بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة لعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وفي هذه الآلات مآرب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام.
نعم، يتكلم رحمه الله تعالى عما رزقه الإنسان وما خلقه الله عز وجل من آلات يحصل بها منافع لا حصر لها، دل على قدرة الله عز وجل وعلى بديع خلقه وعلى الحكمة البالغة الذي خلق فسوى وقدر فهدى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه: في أحسن تقويم. نعم.
ففي الحنجرة مسلك النسيم البارد الذي يروح
هو عن يتكلم عن الكلام والآلات التي يحصل بها الحروف والكلام. نعم. من حنجرة وشفتين وغير ذلك من الآلات. نعم.
ففي الحنجرة مسلك النسيم البارد الذي يروح عن الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع.
نعم.
وفي اللسان منفعة الذوق فيذاق به الطعوم ويدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها. وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام وأنه يلوكه ويقلبه حتى يسهل مسلكه في الحلق. وفي الأسنان من المنافع ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم. وفيها إسناد الشفتين وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصورة. ولهذا ترى من سقطت أسنانه كيف تسترخي شفتاه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، ولهذا الأسنان تسند الشفتين، فمن سقطت أسنانه تدلت شفتاه. إذا كبر الإنسان في السن وسقطت الأسنان تجد هذا، سبحان الله. نعم.
وفي الشفتين
هذا مع ما فيها من تقطيع الطعام وتقطيعه أيضا بالطريقة الصحيحة والطريقة السهلة. ولهذا لم تكن أسنان على صورة واحدة، فهناك الأسنان وهناك القواطع وهناك الأضراس، سبحان الله، نواجز وأضراس وثنايا. فهناك الشيء الذي تأخذ الأسنان التي تأخذ بها الشيء، وهناك التي تقطع بها الشيء، وهناك التي تطحن بها الشيء. فهناك إذن ما يتناول وهناك ما يطحن، فكل سن له صفته ومهمته التي لا يقوم بها غيره. يعني ماذا لو كان عندك أسنان أمامية فقط، وماذا لو كانت أسنانك كلها على وفق صفة الأسنان الأمامية، كيف تطحن؟ لصعب ذلك وشق عليك. نعم.
وفي الشفتين منافع عديدة، يرشف بهما الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر فلا يشرق به الشارب وينكأ جوفه. ثم هما باب مغلق على الفم الذي إليه ينتهي ما يخرج من الجوف، ومنه يبتدي ما يلج فيه، فهما غطاء وطابق عليه، يفتحهما البواب متى شاء ويغلقهما إذا شاء. وهما أيضا جمال وزينة للوجه، وفيهما منافع أخر سوى ذلك. وانظر إلى من سقطت شفتاه ما أشوه منظره. فقد بان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح، كما تتصرف الأداة الواحدة في أعمال شتى. هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت العجب العجاب، ولكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل، قد لف بحجب وأغشية بعضها فوق بعض لتصونه عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب. ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخوذة وبيضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة التي تصل إليه، فتتلقاها تلك البيضة عنه بمنزلة التي على رأس المحارب.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس تستر العظم من البروز للمؤذيات. ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاية لها وسترا من الحر والبرد والأذى وجمالا وزينة له.
سبحان الله. شوف كيف كل شيء مغطى بشيء، كل شيء مغطى بشيء، فحصل به أمران: الوقاية والجمال. تخيل أن الجمجمة هذه التي تظهر مثلا لو كانت ظاهرة ما تعلوها جلد ومن بعد الجلد الشعر وهكذا، تخيل لو كان هذا هو الظاهر. نعم.
فسأل المعطل: من الذي حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذا التقدير وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ما أودعه؟ ثم أحكم سد تلك الخزانة وحصنها أتم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والإدراكات. ومن الذي جعل الأجفان على العينين كالغشاء والأشفار كالأشراج والأهداب كالرفوف عليها إذا انفتحت؟ ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السماوات 7 وجعل لكل طبقة منفعة وفائدة، فلو اختلت طبقة منها لاختل البصر؟
الله أكبر. الله أكبر.
ومن شقهما في الوجه أحسن شق وأعطاهما أحسن شكل وأودع الملاحة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطليعة وحارسا للبدن ورائدا يرسله كالجند في مهماته فلا يتعب ولا يعيا على كثرة ظعنه وطول سفره؟ ومن أودع النور الباصر فيه في قدر جرم العدسة فيرى به السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من داخل 7 طبقات وجعلهما في أعلى الوجه بمنزلة الحارس على الرابية العالية ربيئة للبدن؟ ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة وأقام جند الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته وذللها له فهي مؤتمرة إذا أمرها منتهية إذا نهاها سامعة له مطيعة تكدح وتسعى في مرضاته فلا تستطيع له خلافا ولا خروجا عن أمره؟ فمنها رسوله ومنها بريده ومنها ترجمانه ومنها أعوانه وخدمه وكل منها على عمل لا يتعداه ولا يتصرف في غير عمله.
القلب. نعم.
حتى إذا أراد الراحة أوعز إليها بالهدوء والسكون ليأخذ الملك راحته، فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه على أعمالها وذهبت حيث وجهها دائما لا تفتر.
الله أكبر. فإذا أراد شيئا بيده مد اليد إليه، وإذا أراد أن يمشي إلى شيء أمر الرجلين فحملته إلى هذا الشيء، وإذا أراد طعاما استجابت آلاته الطعام، وإذا أراد أي شيء سبحان الله استجابت، فكانت كالجنود بين يدي الملك تأتمر أوامره. نعم.
فلو شاهدته في محل ملكه والأشغال والمراسيم صادرة عنه وواردة والعساكر في خدمته والبرود تتردد بينه
يعني
وبين
جنده الرسل يعني. نعم.
تتردد بينه وبين جنده ورعيته لرأيت له شأنا عجيبا. فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار؟
بل إذا نظر إلى نفسه وجد ذلك، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فدعا عباده إلى التفكر في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباريها، ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب ولا
يعني
أطل.
لولا أن الله أمرنا بالتفكر والتدبر في النفس لما وسعنا الكلام في هذا الباب. نعم.
ولا أطلنا النفس إلى هذه الغاية، ولكن العبرة بذلك حاصلة، والمنفعة به عظيمة، والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا. فكم دون القلب من حرس، وكم له من خادم، وكم له من عبد ولا يشعر به. ولله ما خلق له وهيئ له وأريد منه وأعد له من الكرامة والنعيم أو الهوان والعذاب. فإما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه ربه ويسمع خطابه، وإما أسير في السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الأليم.
نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله. نعم.
فلو عقل هذا السلطان ما هيئ له لضن بملكه ولسعى في الملك الذي لا ينقطع ولا يبيد، ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة.
كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم.
ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. من جعل في الحلق منفذين أحدهما للصوت وللنفس الواصل إلى الرئة.
أي سبحان من جعل في الحلق منفذين
أحدهما للصوت وللنفس الواصل إلى الرئة،
أو كما جاء في بعض النسخ تأمل. من جعل في الحلق منفذين أحدهما
للصوت وللنفس الواصل إلى الرئة، والآخر للطعام والشراب، وهو المريء الواصل إلى المعدة.
الله أكبر. هذا في الحلق، فما مجريان منفذان، منفذ يكون للصوت والتنفس، ومنفذ يكون للطعام والشراب. فهذا المنفذ خاص بمهمة، وهذا منفذ خاص بمهمة، وهذا الطعام لا يدخل على المنفذ الآخر، وإن دخل شيء ولو أدنى شيء حصل ما حصل. نعم.
وجعل بينهما حاجزا يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر، فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان. ومن جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه لا تني ولا تفتر لكي لا تنحصر الحرارة فيه فيهلك. من جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجا تضبطها لكي لا تجري.
من جعل الرئة مروحة للقلب، سبحان الله، تروح عليه لا تني ولا تفطر لكي لا تنحصر الحرارة فيه فيهلك. فكانت الرئتان كالمروحة يا إخوان للقلب، سبحان الله. من جعل المنافذ لفضلات الطعام الغذاء وجعل لها أشراجا تضبطها. نعم.
لكي لا تجري جريا دائما فيفسد على الإنسان عيشه، ويمنع الناس من مجالسة بعضهم بعضا. من جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب، لأنها هيئت لطبخ الأطعمة وإنضاجها، فلو كانت لحما غضا لن طبخت هي ونضجت، فجعلت كالعصب الشديد لتقوى على الطبخ والإنضاج ولا تنهكها النار التي تحتها. من جعل الكبد رقيقة ناعمة، لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم، وعمل هو ألطف من عمل المعدة. من حصن المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام لتحفظه وتصونه فلا يفسد ولا تذوب. من جعل الدم السيال محبوسا محصورا في العروق بمنزلة الماء في الوعاء لينضبط فلا يجري. من جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها ومعونة على الأعمال والصناعات. من جعل داخل الأذن ملتويا كهيئة اللولب ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكأه، وليتعذر على الهواء من نفوذ إليه قبل أن يمسك.
هذا بالنسبة للأذن، فجعل الطريق طريق ملتوي في تعريج ولم يجعله مستقيما لأن ذلك يضره. نعم.
وليمسك ما عساه أن يغشاها من القذى والوسخ ولغير ذلك من الحكم. من جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء ليقيها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نحل جسمه، وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بين
لم يحل بينه
وبين الأرض حائل.
نعم.
من جعل ماء العينين ملحا يحفظها من الذوبان، وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والهوام والبعوض، وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها.
الله أكبر، الله أكبر. وكله ماء. من الذي جاء ماء، من الذي جعل ماء العينين ملحا يحفظها من الذوبان؟ كأنك إذا أردت أن تحفظ شيئا جعلته في ماء مالح، كأن هذا هو الوقاية لها، هذا هو التعقيم، التعقيم بجعل ماء العين ملحا. وماء الأذن مرا، لماذا مرا؟ يحفظه من الذباب والهوام والبعوض. وماء الفم لو كان ملحا لفسد عليك ذوقك، ولو كان مرا لفسد عليك ذوقك، ولكنه عذب يضرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها. الله أكبر. نعم. من جعل باب الخلاء،
من جعل باب الخلاء في الإنسان في أسر موضع منه،
الله أكبر. نعم.
كما أن البناء الحكيم كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أسر موضع في الدار.
سبحان الله. شوف، إذا جئت تبني بيتا موضع الخلاء فيه في الصالة، أمامك يراه كل أحد، أمامك مكشوفا، موضع الخلاء دائما يكون أسطر شيء في البيت، لأن هذا الموضع يحتاج إلى نوع ستر. وكذلك جعل الباري سبحانه موضع قضاء الحاجة من بدنك في أسطر شيء وأخفى شيء. الله أكبر. نعم. ما أحوجنا إلى التأمل هذا يا إخوان، ما أحوجنا هذا التأمل وتفكر، فإن التفكر عبادة. نعم. مفتاح حضار السعادة. نعم.
وهكذا منفذ الخلاء في الإنسان في أستر موضع، ليس بارزا من خلفه ولا ناشزا بين يديه، بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقي عليه الفخذان بما عليهما من اللحم فتواريانه، فإذا جاء وقت الحاجة وجلس لها الإنسان برز ذلك المخرج للأرض.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
من جعل الأسنان حدادا لقطع الطعام وتفصيله، والأضراس عراضا لرضه وطحنه، من سلب الإحساس الحيواني الشعور والأظفار التي في الآدمي لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها، فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها، فلو كانت تحس لوقع الإنسان منها في إحدى البليتين، إما تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه، وإما مقاساة الألم والوجع عند أخذها.
الشعور، الأظفار، ما في الإحساس الذي يكون فين؟ في سائر البدن، لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها، فلو أعطاها الحس لآلمته شق عليه أخذ ما شاء منها، فلو كانت تحس لوقع الإنسان منها في إحدى البليتين، إما تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه، وإما مقاساة الألم والوجع عند أخذها. نعم.
من جعل باطن،
ولهذا أنت تقلم أظفارك لكن تقلم جلدك، تأخذ من جلدك شيء، تأخذ من الظفر ولا تأخذ من الجلد، يا الله. ولهذا لو أن المقصة جاء جهة الجلد واللحم تألمت جدا، سبحان الله، ثم تذهب إلى الحلاق يقص شعرك، في إشكال؟ ما في إشكال، لأن شعرك ليس فيه ذاك الإحساس، تقص شعرك وتحلق شعرك لا إشكال. فإذا ما تعرض جلدك هذا لأدنى أدنى شيء شعرت بالألم، فلو كان الشعر كالجلد ولو كان الظفر كالجلد كيف كنت تعيش؟ لو أردت أن تأخذ شيئا إذا طال ألمك ذلك جدا. تخيلوا يا أخواني لو أن الظفر كالأصبع وتحتاج أنت أن تقص شيء من الأصبع، يصلح؟ كيف تتحمل هذا الذي يقطع شيء من أصبعه بعملية إخواني جراحية، لكن ها أنت كل أسبوع تتعاهد أظفارك وتأخذ، والتعاهد شعورك وتأخذ. فسبحان من جعل في هذه إحساسا وسلب هذه إحساسا ليكون عندك الإحساس فتتدبر آيات الله فيك. سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. نعم.
من جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة اللمس.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الله. انظر إلى يدك، الكف لماذا لم يخرج فيه شعر؟ والكف هو الكف، باطنه لا يخرج فيه شعر وظاهره يخرج فيه الشعر. سبحان الله. والكف واحد، لو كان العكس لما استطعت أن تمارس ما تمارس أنت. قال لأنه لو أشعر
لتعذر على الإنسان صحة اللمس ولشق عليه كثير من الأعمال التي تباشر بالكف. ولهذه الحكمة لم يكن هن الرجل قابلا لإنباته.
الله أكبر الله أكبر. لأنه يمنعه من الجماع. نعم.
لأنه يمنعه من الجماع، ولما كانت المادة تقتضي إنباته هناك نبت حول هن المرأة، حول هن الرجل والمرأة.
الله أكبر الله أكبر. شعر العانة أين ينبت؟ عند الرجل والمرأة، ولكن العضو نفسه خالي من هذا ليحصل ماذا؟ سهولة المهمة. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله. ما أحوجنا إلى هذا التدبر. نعم.
ولهذه الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم
بينما في الوجه. انظر اللحية. سبحان الله. انظر إلى الشعر فوق الشفتين الشارب، فلماذا لا ينبت في الشفتين؟ سبحان الله. ينبت في اللحية ولا ينبت في الشفة، ينبت عند الشارب شارب ولا ينبت في الشفة. فترى الشفتين يحوطهما الشعر من كل جهة ولا ينبت فيهما شعر. سبحان الله سبحان الله. وترى الجفن يخرج منه الشعر ولا يخرج مما فوقه ولا مما تحته. نعم.
وكذا أيضا عن القدم أخمصها وظاهرها لأنها تلاقي التراب والوسخ والطين والشوك، فلو كان هناك شعر لآذى الإنسان جدا وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان. وليس هذا للإنسان وحده، بل ترى البهائم قد جللها الشعر كلها وأخليت هذه المواضع منه لهذه الحكمة.
نعم.
أفلا ترى الصنعة الإلهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة؟ ولما اجتهد الطاعنون في الحكمة العائبون للخلقة فيما يطعنون به عابوا الشعر تحت الآباط وشعر العانة وشعر باطن الأنف وشعر الركبتين، وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة؟ وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم، فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها، بل لا نسبة لما علموه إلى ما جهلوه منها. فلو قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر.
الله أكبر. انظر إلى هذه القاعدة، قاعدة عظيمة جدا. لابد أن نضبط هذه القاعدة. أولا تضبط قاعدة ماذا؟ أن أفعال الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، وتجلى الله عز وجل عن العبث، فهو سبحانه وتعالى يتجلى عن العبث، فأفعاله سبحانه وتعالى جميعها لها الحكمة البالغة. لكن يقول ابن القيم، وهذه المسألة الثانية، فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها، إنما البشر عندهم بعض هذه الحكم وقد يخفى عليه بعضها، لأن الله عز وجل عظيم في خلقه، وإنما يطلع البشر من الحكم على ما يحصل به الغاية والغرض من التدبر والتفكر، وإلا فالغايات أعلى من أن تحصى. من ذا الذي يحيط بهذه الغايات؟ نعم،
وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف، ويعلم أن الحكمة فيما جهله مثلها فيما علمه بل أعظم وأدق وألطف.
نعم.
وما مثل هؤلاء الحمقى النوكى إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع والعلوم من البناء والهندسة والطب بل والحياكة والخياطة والنجارة، إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب صناعتهم فخفيت عليه، فجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه وأي حكمة تقتضي،
لكونه جاهلا بها. فهل لو جاء واحد لم يدرس الطب يقول ما الحكمة في الطب، هذا لا فائدة فيه اتركه، وجاء واحد لا يعرف في الهندسة شيئا فقال هذه الهندسة ما الحكمة فيها اتركوها ما فيها فائدة. أو كلما جاهل الإنسان شيئا قال هذا لا فائدة فيه، إذن يفسد الكون. فرق بين ما تجهله وبين ما ينطوي الشيء عليه من فائدة.
هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله ليمكنه أن يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها، فما الظن بمن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته، كما لا يشاركه في خلقه فلا شريك له بوجه ما، فمن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله ويجعل عقله عيارا عليها فما أدركه أقر به، وما لم يدركه نفاه فهو من أجهل الجاهلين.
الله أكبر الله أكبر. أي عقل يستوعب هذا؟ أن تكتال حكمة بمكيال عقلك وأن تجعل عقلك عيارا عليها محيطا بها، هذا جهل عظيم. نعم. ولله في كل
ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تحجب. فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما اقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها. ألا ترى أن العشب ينبت في مستنقع المياه بعد نضوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة؟ ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن، وهي أقبل النبات الشعر وأهيأ، فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعرة، ولو حبستها في داخل البدن لأضرته وآذت باطنه، فخروجها عين مصلحة الحيوان، واحتباسها إنما يكون نقص وآفة فيه.
الله أكبر الله أكبر. يعني الشعور في هذه الأماكن إنما خرجت لماذا؟ لأن هذه الأماكن قد خصت بما خصت به من هذه الحرارة والرطوبة، ما اقتدت أن تخرج في هذه الأماكن، مثل الأرض التي تكون فيها رطوبة ويكون فيها هذا الشيء، تجد هذه الأرض وإن لم يكن فيها ماء لكن صارت فيها خاصية الرطوبة هذه أن العشب يخرج فيه. ومن هنا قد ترى العشب يخرج في الجبال. نعم.
وهذا كخروج دم الحيض من المرأة، فإنه عين مصلحتها وكمالها، ولهذا يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها. ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس واللحية بعد إبانه كيف تراه ناقص الطبيعة، ناقص الخلقة، ضعيف التركيب؟ فإذا شاهدت ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته، فما لك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك حكمته؟ من جعل الريق يجري جريا دائما إلى الفم لا ينقطع عنه، ليبل الحلق واللهوات، ويسهل الكلام، ويسيغ الطعام. قال أبو قراط:
انظر لو توقف الريق ماذا سيكون، ماذا سيكون لو توقف الريق لحظة، ولكن هذا الريق يجري 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 يجري، بخلاف يا أخواني ماء العينين، فماء العينين له طبيعة، وماء الأذن له طبيعة، وماء الفم له طبيعة، هذا يجري دائما وهذا عند الحاجة، حتى إن الدمع نفسه لا يختلف بحسب الداعي، طارة تدمع عينك فرحا، طارة تدمع عينك حزنا، طارة تدمع عين، وهكذا. نعم.
قال أبو كراط: الرطوبة في الفم مطية الغذاء، فتأمل حالك عندما يجف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذا العين التي لا يستغنى عنها.
الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال.
طيب يكفي، يكفي نقف هنا. والله الواحد ما ود ما ود ما وده يترك هذا، لكن سبحان الله. الله أكبر. رحم الله ابن القيم، رحم الله علماءنا، إن السلف ما يحوجون إلى غيرهم سبحان الله. حتى هذه الأمور التي قد يبدو أن أهل الطبيعة والخبرة بها أدرى، لكن سبحان الله كيف تساق مساق الوحي هذه الأمور، وإن شاركهم غيرها، وقد يكون عند بعض المتخصصين علوم في هذا، لكن من الذي يربط بين العلم بهذا والحكمة في هذا؟ إنهم العلماء الأخذون بهداية الوحي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ محمد، يقول: ما هو الطريق إلى ترويض النفس على التدبر في الآيات الكونية؟
أن الإنسان يتدبر وتفكر بنفسه وينظر إلى هذه الآيات، ولكن الأكمل والأفضل أن الإنسان لو نظر وقرأ واطلع على ما قاله العلماء فإن هذا يكون أوقع، لأنه يكون تدبرا بعلم، مثل ما نقرأ الآن لابن القيم رحمة الله عليه. فانظر حينما تنظر إلى هذه الآيات عن طريق نظر ابن القيم وتدبره، وكلما انكشف للإنسان علم في الشيء يكون خافيا عليه كلما عظم الاعتبار به، فننظر إلى هذه عن طريق العلم أيضا، وخير العلم في ذلك علم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.